أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا الثاني إن شاء الله تبارك وتعالى مع الصيام، أحكام وآداب. وفي الدرس السابق كنا نتحدث عن آيات الصيام في القرآن الكريم بصفة عامة على طريقة التفسير الإجمالي، وبقي التفصيل والتفسير بإذن الله تبارك وتعالى. فمع الآية الأولى من آيات الصيام يقول ربنا الملك العلام بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الآيات. وفي هذه الآية الأولى نداء خاص لأهل الإيمان، لأنهم هم الذين يسمعون ويطيعون ويمتثلون ويستجيبون. ثم بيان حكم الصيام من حيث الفرضية: كتب عليكم الصيام. وبيان عموم تلك الفريضة في سائر الرسالات: كما كتب على الذين من قبلكم. وبيان ثمرة هذه الفريضة: لعلكم تتقون. فعلى الرغم من وجازة الآية بحيث لا تزيد عن كونها سطرا واحدا في المصحف، إلا أنها اشتملت على ذلك كله: نداء وبيان حكم الصيام وعموم الصيام وثمرة الصيام. وما الآيات التي تلتها إلا بيان لبعض الأحكام وكذا مراحل الصيام، ولحكم عظيمة جاءت آية الدعاء بين آيات الصيام، وكذا بيان أفضلية شهر رمضان بما اختصه الله عز وجل من نزول القرآن. وفي الآية الأخيرة بيان لآخر مرحلة من مراحل التشريع في الصيام، أن الليل مباح ومتاح أن يأكل الإنسان وأن يشرب وأن يأتي أهله، وذلك حتى يتبين لنا الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر الصادق. فذكرت الآية الأخيرة نقطة البداية والنهاية في الصيام، فنقطة البداية أو البدء مع تبين الفجر حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ونقطة النهاية ثم أتم الصيام إلى الليل، وإلى الليل هنا تعني أول الليل، والتي فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس أفطر الصائم، أي ليفطر. فقول ربنا إلى الليل، إلى أول الليل، وأول الليل غروب الشمس، فيدبر النهار ويقبل الليل، وبغروب الشمس حان وقت الفطر، بل ويستحب التعجيل بالفطر عند تيقن غروب الشمس ولو لم تسمع الأذان مثلا، لكنك تيقنت من غروب الشمس. على أحكام ستأتي مع ذكر الكلام عن أركان الصيام ومفسدات الصيام ومباحات الصيام مكروهات الصيام، كل ذلك نريد أن نتناوله إن شاء الله بشيء من التفصيل، فضلا عن المسائل المستجدة والمستحدثة حول الحقن والأدوية والبخاخة والبنج وما إلى ذلك من أحكام، لطالما تعرضنا يعني للأسئلة جاءتنا عبر أسئلة، وللجنة العلمية الدائمة ولجان الفتاوى فيها كلام وفتاوى وإجماع من العلماء المعاصرين بما يفي بحاجة المسلم مهما استجد من الأمور أو وقع من الأحداث. يا أيها الذين آمنوا، في المرة الماضية كانت الإشارة إلى ذكر الإيمان أو كونه نداء خاص لأن أهل الإيمان هم أهل السمع والطاعة، وبمفهوم المخالفة من لم يكن من أهل السمع والطاعة فهو لا يعرف حقيقة الإيمان، ولذلك يترتب على هذه المسألة بيان حكم تارك الصيام أو جاحد فرضيته، فالذي يجحد فرضية الصيام كافر مرتد والعياذ بالله تعالى، والذي يقر به لكنه لا يصوم قال العلماء في شأنه هو شر من الزاني والسارق ومدمن الخمر، بل يشكون في إسلامه ويظنون به الزندقة والانحلال، لكنهم لم يجزموا في مسألة كفره لأنه لم ترد أحاديث تؤكد ولا أدلة يعني عموما يعني قرآن أو سنة تؤكد كفر تارك الصيام ككفر تارك الصلاة مثلا، فالأدلة في ذلك أوضح وأصرح. لكن ما جاء بالنسبة للصيام أدلة ليست بالقوية كقوله في الحديث أسس الإسلام ثلاثة أو ثلاث عليهن أسس الإسلام: كلمة التوحيد والصلاة والصيام، من ترك واحدة منهن فهو بها كافر حلال الدم. الحديث لم يصل لدرجة القوة التي يترتب عليها الحكم بكفر تارك الصيام. ثم قوله فهو بها كافر كأن فيه تخصيصا كافر بالفريضة وليس كافرا على العموم حتى يقال هو كافر أو مرتد. ولما لم يكن الأمر من اليقين والوضوح لم يتجرأ أحد من علماء المسلمين سلفا ولا خلفا بأن يقول تارك الصيام كافر، إنما أجمعوا على أنه مرتكب لكبيرة عظيمة وأن هذه الكبيرة لا تقل عن كبيرة الزنا أو شرب الخمر أو السرقة أو القتل أو المكاس الذي يأكل أموال الناس بالباطل. فهي كبيرة عظيمة، لكن مقاييس الناس مختلة، مقاييس الناس مختلة، بمعنى لو وجدنا إنسانا يقتل فلنا رد فعل، يعني حاليا في ناس بتشوف بس يعني خلاص بتكبر دماغها، أو لو قيل فلان زنى عياذا بك اللهم، فأنا أقول عياذا بك اللهم، هو والزنا كبيرة من الكبائر وشيء فظيع في الإسلام وما يترتب عليه، فهو شيء يعني يجعل الإنسان ينكر هذا ويصبح حديث الناس. لكن يمر بجوارك من هو مفطر في نهار رمضان ودلالة فطره، مش أقول أكل وشرب، السجارة أقرب مثال وأوضح شيء، لأنه يعني مش شرط يكون ماسك السندوتش وبياكل أو إزازة بيبسي وبيشرب، لكن غالبا ما بيكون السجارة في يده كأن شيئا لم يكن، كأن شيئا لم يكن. سبحان الله، ما كبيرة الزنا أو السرقة أو شرب الخمر قياسا إلى كبيرة ترك الصوم؟ كلهم كبائر، لكن لما تحب تحسبها بنسب ما ذكر كأنها صغائر بالنسبة لكبيرة ترك الصيام، وإن كان الكل كبائر. لكن من الذي قال في هذه الكبائر التي نعددها بمفهوم المخالفة منها أن هذا من أركان الإسلام؟ إنما الصيام من أركان الإسلام،
فأنت بتركك الصيام تترك ركنا، لكن بارتكاب الكبائر الأخرى هو ارتكاب كبيرة ولا يهون من شأنها، إنما ليست ككبيرة ترك الصيام أبدا أبدا، كما أن كبيرة ترك الصيام صغيرة بالنسبة للكبيرة ترك الصلاة. ما هي نسب، هي نسب، الكل كبائر. لكن شوف النهاردة شباب كثير لا يصلي طول العام، بس هو لا يتخيل انه ما يصوم، وبالذات لما يكون في محيط أسرة متدينة بعض الشيء، فكله صايم فهو بيصوم مع الأسرة، بس ما بيصلي، ما يصلي. ما معنى أن تصوم ولا تصلي؟ ولو أنك كنت مفطرا في رمضان وتاركا للصلاة، أو كنت تصوم ولا تصلي، كيف يتسنى هذا؟ بمعنى تركك الصلاة كبيرة الكبائر، ترك الصلاة كبيرة، ترك الصيام كبيرة، لكن شتان بين كبيرة وكبيرة، في مقاييس مختلة في المجتمع، ومن الصور التي في الذهن الآن وإن كانت يعني ليست ذات صلة قوية بالصيام، لكن ذات صلة قوية بالمقاييس المختلة، التعامل بالربا في حياة الناس عالي، كبيرة الربا كيف هي من الكبائر، من السبع الموبقات. الزنا كبيرة، نعم كبيرة. فعندنا إنسان بيرابي، وعندنا إنسان يزني، ما نظرة المجتمع لكليهما؟ الذي زنى وعلم عنه ذلك حديث القوم، حديث الساعة، ده المسألة عندنا في المجتمعات المنحلة، مجرد التحرش بيعملوا له قضية، لعلكم لسه سامعين عن فتاة المعادي، حتى التحرش قضية كبيرة، ما تابعت القضية لآخرها، كان لسه جايبين انه ايه الحكم على المتحرش ببنت المعادي مش عارف ايه، وايه اللي خده من الاحكام، انا مش متابع جيد يعني، وهذا التحرش، وكل الاعلام المصري كان يتكلم عن قضية التحرش ببنت المعادي، وحديث الناس في البيوت وعلى المصاطب وفي المساجد وعلى المنابر تحرش، يعني احتكاك بامرأة في طريق عام أو في طرق المواصلات، زي الحكاية اللي حصلت أول امبارح عندنا في المجمع. لا أنا مش بقولك على تحرش، بكلمك على زنا. طب يعني بديلك المثل بتاع التحرش، إذا كان الناس بيتكلموا في قضية التحرش بهذه الصورة، فكيف لو كان زنا؟ موضوع أخطر وأكبر. طيب الصورة الأخرى، فلان رايح جاي على البنك بيرابي، بيتعامل بالربا، سواء كان في البنك كصورة واضحة في المجتمع، أو هو مع نفسه وبألوان من البيوع المحرمة من جنس بيوع بيع العينة وغيرها، فهو بيتعامل بالربا والناس عارفين انه بيتعامل بالربا، وموظف في البنك ده الباشا هو ورايح وجاي على البنك الناس بتعمل له تعظيم سلام، ومرتبه كان لما كنا أساتذة في الجامعة ونقارن مرتباتنا بمرتب الموظف البسيط اللي لسه طالع الدفعة بتاعت أول امبارح، لا مفيش نسبة، وانت أستاذ ممكن تكون لي 15 سنة، إنما مرتبات الموظفين في البنوك ده بمنطق المجتمع ده انت أمك ده عيالك في ليلة القدر. فالباشا رايح قاعد المجتمع كله بينظر له نظرة إجلال وإكبار واحترام، واللي رايح يصرف واللي رايح يجيب ويقرض ويقترض كله، مع إنه النبي عليه الصلاة والسلام سوى بين هؤلاء جميعا، لعن الله أكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه. الربا في الإسلام كبيرة، الزنا في الإسلام كبيرة، بس لن تجد في الإسلام أن كبيرة الزنا فيها إعلان الحرب ولا فيها إعلان المحق، إنما الحرب والمحق في الربا فقط. يمحق الله الربا ويربي الصدقات. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فقط هاتان العقوبتان في الربا، نظرة المجتمع للمرابي وللزاني فرق كبير جدا. هذا المثل هو من باب الشيء بالشيء يذكر، كما نحن نتكلم عن تارك الصيام والعلماء يقول هو شر من الزاني والمكاس ومدمن الخمر وقاطع الطريق والسارق وعبد نماذج من الكبائر. وأنا أقول لك نظرة المجتمع لو شافوا سارق كله هيجري وراه وهيحاول يضربوه ويأذبوه لما بقي في المجتمع من بقية يعني فيها نوع من العصبية مثلا أو النخوة، فيضربوا الحرامي ده. ولو شافوا ولد بيعاكس بنت برضو عندهم نخوة، وبالذات لما تكون بنت الحارة زي ما بيقولوا في الأفلام القديمة، يبقى الموضوع يبقى مشكلة كبيرة أوي. إنما القهوة مفتوحة والناس قاعدة تشيش تشرب سجاير وكل المشروبات نازلة الحلال والحرام، إيه المشكلة؟ يقول لك إيه المشكلة؟ إيه المشكلة؟ المشكلة والعياذ بالله أن ترك الصوم يشك في إسلام صاحبه. ولذلك جاءت الآية بصيغة يا أيها الذين آمنوا، ما في إيمان ما يصوم، عنده إيمان يصوم، عنده إيمان يصوم، ما في إيمان ما في صيام. فلذا قولهم يشكون في إسلامه، ودي من باب الدقة اللي عند العلماء، إن سبحان الله ما في تجرؤ في الفتية، ما يستطيع إلا كافر قولا واحدا. ليه؟ ما يمتلك الدليل قطعي الثبوت قطعي الدلالة. في مثل قضايا الإيمان والكفر نحتاج إلى الأدلة قطعية الثبوت قطعية الدلالة، فلما لم يكن هذا موجودا قال يشكون به، يظنون به الانحلال أو إيه؟ الزندقة والانحلال، ويشكون في إسلام. فسبحان الله ورع موجود عند علماء الأمة في تحري الأحكام غير عاد. عند كلامي عن إقام الصلاة قبل هذا ذكرت كيف ابن القيم رحمه الله ألف كتابا في الصلاة وحكم تاركها، وأورد كل الأدلة وكل الأحكام وكل الآراء، وفي الأخير يقول يبقى بالنسبة لتارك الصلاة أنه معه كلمة التوحيد، شعبة من شعب الإيمان. بالجمع بين الأدلة يمكن أن تنفعه ويمكن ألا. فبالنظر إلى حديث النبي عليه الصلاة والسلام أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت ردت عليه وسائر عمله، فيقال لا تنفعه كلمة التوحيد. وأما مع عموم الأدلة أن الموحد لا يخلد في النار، وتأتي بعد الشفاعات شفاعة رب العالمين يقول فيها وعزتي وجلالي وعظمتي وكبريائي لأخرجن من النار من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه يوما ما، قال لعلها تنفعه، لأن هذا الحديث في أحد رواياته فيخرج منها قوما صاروا كالحمم تفحموا، وفي رواية امتحشوا، لا لخير قدموه ولا لعمل صالح قد عملوه. وذكر الحديث، فشوف يعني العظمة عند هؤلاء الأئمة. على كل اتضحت الصورة الآن في أن الإنسان تارك الصيام كما قال فيه الأئمة الأعلام بأنه شر من الزاني ومدمن الخمر والسارق والمكاث، يعني الذي يأكل أموال الناس بالباطل أو يجبيها بالباطل زي الضرائب والحاجات دي، بل يشكون في إسلامه ويظنون به الزندقة والانحلال، عياذا بك اللهم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، كتب بمعنى فرض، وهي صيغة في لغة العرب، في غير القرآن نقول صيغة مبني للمجهول، في غير الحديث عن الله عز وجل، لكن تأدبا مع الله سبحانه وتعالى نقول صيغة من لم يسمى فاعله، صيغة من لم يسمى فاعله. وعدم ذكر فاعله هنا لما علم أنه ليس هناك من يفرض ولا من يحكم سوى الله، فلأنه معلوم لم يقل كتب الله عليكم الصيام، إنما كتب عليكم الصيام، لأنه صار مقررا أن الذي يكتب ويفرض ويقرر ويحكم هو الله، ألا له الخلق والأمر، إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. حتى هذا المعنى اللي هو من الأبجديات في كلام العرب وفي الإسلام مفقود الآن، على أن الكل بيحكم والكل بيرسم والكل بخارج عن حكم الله وعن منهج الله، هو فقط تركوا لنا من الإسلام هذه الشعائر، يعني على طريقة سيبهم يلعبوا وماله لما يروحوا يصلوا ويزكوا ويصوموا ويحجوا كمان، حاجة ما بتتعبناش، لا تضير الظالمين في شيء. إنما ناس بتدور على دين كامل شامل وعلى شريعة فيها رب بيحكم ويأمر وينهى، أدين يسود ويقود؟ لا لا، ده كل العالم الغربي سخر كل ميزانياته للحيلولة بين المسلمين وهذا المعنى، كل الغرب. ووافقهم على ذلك صهاينة عملاء وضعوهم في منصب الحكام لبلاد المسلمين من أجل أن يقوموا بهذا الدور الذي يعجزونهم عن القيام به، لأن وجود الأجنبي داخل البلاد بيثير في العرب وفي أصحاب البلاد النخوة للصد والرد. لكن واحد مننا وعلينا، زيتنا في دقنا، وحتى المتدينين بيقول لك ده اسمه إمام متغلب، خليه متغلب يا بتاع. بس مين اللي قال انه إمام؟ وإيه اللي فيه من علامات الإمام؟ ده ولا شرط من شروط الإمامة، حتى الذكورة مشكوك فيها. فتقول لي إمام متغلب، وده عمى بصر ولا عمى بصيرة والعياذ بالله. فلك أن تتخيل إذا كان هكذا يعني المتدينين، فما بالكم بقية الناس. المجتمعات الغربية حريصة على أن تبقي لنا ما نتسلى به، شوية شعائر. ولذلك هذا الدين هو المفروض يكون موجود الآن، لأنه الغرب دولة زي أمريكا كانت ترى أن روسيا أو الاتحاد السوفيتي سابقا بيناوئها، وكان يقال العالم تحكمه قوتان عظميان، قوة الشرق الملحدة الاتحاد السوفيتي وقوة الغرب أمريكا الرأسمالية. وأمرت أمريكا بحروب باردة وساخنة تقضي على الاتحاد السوفيتي، ولم تستطع إلا بالمسلمين، لم تستطع إلا بالمسلمين. يوم ما كانت روسيا أو الاتحاد السوفيتي مسيطر على دولة مثل أفغانستان، أمريكا رفعت علم الجهاد. اوعى تفكروا ان المسلمين اللي رفعوا علم الجهاد، امريكا رفعت علم الجهاد وصرحت لكل عملائها في العالم ان يجاهدوا في افغانستان، وبادر حكام العرب والمسلمين لنصرة المجاهدين الافغان، واصبح التطوع بالمال وبالنفس، وخرج من بلادنا كثير من الناس للجهاد في أفغان، اللي هي بعد ما خلصت الجهاد الأفغاني أو الأفغانستان، بعد ما خلص أصبح تنظيمات اسمها تنظيمات العائدين من أفغانستان. وبدأ الحكام يتبارون في من يقدم جهودا أكبر في الجهاد الأفغاني، وعلى مدى 9 سنوات ونجح الجهاد الأفغاني، وبعدين ضرب بفرقة بين المجاهدين القيادات الكبيرة زي أحمد مسعود شاه ورباني وحكمة يار وعبد رب الرسول سياد، وضاعت ثمرة الجهاد 10 سنين. وبدأ كل العائدين تنظيمات وأحكام وصلت للمؤبد والإعدام. طبعا كان ده من أجل أنه يقضى على كل العناصر الشابة والمجاهدة في حرب مثل هذه لا ناقة لهم فيها ولا جمل. تفصيلات كثيرة في هذا الموضوع ليس هو يعني مجال أن احنا نذكر التفصيلات. بعد القضاء على الاتحاد السوفيتي وكان يسمى بالعدو الأحمر، لم يبقى أمام الغرب إلا العدو الأخضر الإسلام، فرأوا أن الإسلام لا يقضى عليه، وهو قول ربنا عز وجل اليوم يئس الذين كفروا من دينكم. لا يمكن القضاء على الإسلام، ولو كان يقضى على الإسلام لقضي عليه في مهد وهو 14 رجلا في دار الأرقم، أو يوم الهجرة، أو في أي معركة من المعارك غير المتكافئة، أو بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام فيما يعرف بحروب المرتدين، أو في الفتنة في أيام سيدنا علي في الجمل وصفين، أو فيما عرف بغزو التتار، أو الحملات الصليبية المتتابعة التي لم تنقطع. ده تاريخ أدرك معه أعداء الإسلام أنه لا يمكن القضاء على الإسلام، فيمكن العبث بالمسلمين بصور متعددة، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. وممكن هم لا يقاتلون لكن يدعوننا يقاتل بعضنا بعضا ويسبي بعضنا بعضا ويقتل بعضنا بعضا، وده الواقع المرير الموجود. ومحل الشاهد انه مسموح بدين يكون فيه شوية شعائر، لكن على انه هذا الدين في الاخير لا يخرج عن كونه دروشة مثل التصوف، لأن الصوفي لا يهتم أكثر من الشعائر في شيء، قضية الحكم والسياسة ومين اللي يحكمنا وإحنا مؤمنون ولا إحنا كفار، قضية الولاء والبراء وهذه الأشياء اللي بيتكلم عنها بعض الفرق المتشددة دي ولا تهم الصوفي في حاجة أبدا، لا من قريب ولا من بعيد. كذلك الشيعي، الشيعي مع شدة ولائه للكفار وشدة عدائه لأهل السنة والجماعة النواصب، ولو خير الشيعي بين أن يقتل كافرا أو أن يقتل سنيا لاختار قتل السني 100,000 مرة. فليس الكافر عنده بشيء قياسا إلى السني الذي هو يسميه بالنواصب وحكمه أنه كافر مرتد نجس منافق، نجاسته أشد من نجاسة الخنزير وهكذا في كل ما إنه حتى خرج عن حدود التقية الآن وبيصرح بمثل هذا. فأعداء الإسلام يسمحون بهذا البديل، وأي دين يعيد أو أي فكرة تعيد للإسلام شموليته وقوته وكذا، لا لا، هذه سيقضى على صاحبها قبل أن يعني تكون له ثمرة. فإذا من الأشياء المسموح بها هذه الشعائر، وممكن يبقى فيها بعض الأجواء وبعض التهيئة. لذلك يعني العالم الإسلامي تجد فيه مظاهر للفرحة برمضان، وتجد مثلا نقول لك طيب يعني رغم أن الكورونا موجودة احنا نسمح لهم يصلوا ليه؟ عشان رمضان، بس يصلوا نص ساعة عشان الصلاة دي ما يبقى لهاش فايدة ولا ثمرة، اللي هي من جنس ارجع فصلي فإنك لم تصلي. وطبعا لو زاد عن النص ساعة بلغني انه امام مسجد في الرحاب اسمه الشربتلي زاد عن النص ساعة 10 دقائق، تمت محاكمته في مصر ليكون عبرة لغيره في الأيام القليلة هذه التي مضت من رمضان، عشان لو أي حد يفكر يعمل كده برضه فوزير الأوقاف لهم بالمرصاد. وممكن يصعدوا المسألة يخلوها أمن دولة عليا ولا حاجة، فمسموح وبيسمح لك بحاجات كثيرة في رمضان تفرح، فبيعمل لك مثلا نوع من البهرجة في الإعلام عموما والإعلام المصري خصوصا. يعني لو واحد من الناس اللي هم مدمنين للإعلام هيلاقي طول السنة الحاجات مكررة مكررة، إلا في شهر رمضان مكرر لا يك، لازم يكون جديد نوفي. من ساعة ما تولدت وأنا وقد بلغت من الكبر عتية ما شفتش رمضان بدون فوازير، وما شفتش فوازير تكررت في شهر رمضان. أنا بالمناسبة عامل برنامج اسمه حياة القلوب على قناة مكملين، عملته من 6 سنين لغاية النهاردة، بعيد ويزيد فيه يكاد يكون بمعدل مش كل رمضان، بمعدل كل شهر ولا كم مرة في السنة. والناس يقولوا احنا شايفينك في مكملين يا شيخ، أنا ما فيش من 3-4 سنين ما لا رايح ولا جاي. والله انت معانا دلوقتي. ايوه اتفرج يا عم كتر، يلا خير كويس ادينا قاعد معاكم. شوف، انما عشان فوازير على مدى عمر طويل يزيد على نصف قرن تلاقي فزورة مكررة لا. وبعدين استعدادات غير عادية، ولازم مرتبطة الفوازير برمضان، ما تسموها فوازير وخلاص، لا فوازير رمضان. وكانوا بيختاروا لها شخصيات من الممثلات او الفنانات او الراقصات حاجة كده على الفراز، وكان الناس ممكن ما يصلوش الفريضة لأنه ده وقت الفوازير اللي ممكن تيجي وقت المغرب أو تيجي وقت العشاء، أو أحيانا تبقى بين المغرب والعشاء عن وقت الفطار، بس في العشاء في مسلسل مخلي الناس أصلي ولا أحضر مسلسل، وفي الأخير لازم أحضر المسلسل، وعن العشاء ممدودة يعني قالت إيه العشاء يعني ما ممدودة. والتراويح هي يعني ده سن، انما ما يفوتش الفوازير وما يفوتش المسلسل. ولذلك في مره انا قريت في الصحف المصريه حاله شد طواري في مسبيره، شد طواري في مسبيره دي مثلا الخبر ده ممكن زي ايام الثوره وفي الثوار داخلين مثلا على مبنى الاذاعه والتلفزيون وممكن يعلنوا البيان الاول بانه الدوله اسلمت ولا كذا. لا، قعدت اقرا في تفاصيل الخبر، يقول لك انه انتصف شعبان ولم تكتمل الفوازير بعد. انتصف شعبان مش يعني الاسبوع الاخير ولا خلاص رمضان والرؤيه والكلام، لا ده لسه الفوازير ما خلصتش واحنا بقينا في نص شعبان، وحالة شد طوارئ، والوزير بتاع الإعلام عامل جزاءات وحاجات ليه لغاية دلوقتي الفوازير ما خلصتش. فضربته كفا على كف وعملت حاجة كده من نسج الخيال، إن واحد بيسألني هو يا مولانا يجوز ان احنا نصوم رمضان من غير فوازير؟ قلت له الإجابة يا بني لا يجوز، لأن هذه بدعة، لأننا منذ ولدنا وإلى يوم الناس هذا لم نجد رمضانا بدون فوازير، فكيف يأتينا رمضان بدون فوازير؟ هذه بدعة عظيمة يا بني. وهكذا أنا عشت الدور، ازاي يعني يبقى رمضان من غير فوازير؟ ففي فرحة برمضان على سبيل الفوازير، وعلى انه المقاهي كلها بتفتح في رمضان، ويبقى في حاجة اسمها شيشة رمضان، ويبقى حريص كل صاحب مقهى انه يبقى عنده مظهر من مظاهر الفرحة برمضان، انه بيجيب حتة الفراشة دي الملونة تعرف السرادقات، ويجيب الفوانيس ويعمل له عقد لمبات بتختلف باختلاف الاوقات، دلوقتي بقت صغنونه كان زمان كبيره، ودلوقتي ملونه ومبهرجه. الناس فرحانه برمضان والقهاوي مليانه والاعلام شادد حيله على الاخر. ده غير حاجه اسمها الخيمه الرمضانيه وانا بسميها الخيبه دي بقى اللي فيها الافطار وفيها السحور وعلى انغام الموسيقى، وما بين الافطار والسحور بيبقى ايه شويه الترفيه بقى والبهرجه وقله الادب وقله الدين وقله كل حاجه، مفيش كل ده باسم رمضان. ووصلت الخيمه الرمضانيه، كان زمان بفلوس قليله جدا، وصلت التذكره قبل ما نسيب مصر بسنتين ثلاثه لغايه 6000، وكان ممكن تلاقي واحد داخل يقضي ليله في الخيمه الرمضانيه هو ومراته وعياله. طبعا الناس دي بتجيب الفلوس دي منين وازاي، وممكن الحكايه دي تتكرر ما تبقاش ليله والسلام، كل ده باسم رمضان. والناس المتدينين بيشغلوا لهم القران بصوت الشيخ محمد رفعت عليه السلام ورحمه والرضوان، ويبقى عندنا مدفع الافطار. غير كده حكايه انه يبقى فيه زياده مواد تموينيه عشان رمضان. الناس طول السنه بتاكل 3 وجبات، في رمضان بياكل وجبتين بس، المواد التموينيه تتضاعف. زي ما المصاريف في اي بيت بتتضاعف. طب وليه؟ ده الحكايه المفروض تقل من 3 لـ2، يعني تقل على الاقل بنسبه الثلث. لا، مصاريف رمضان تعادل في بعض الاسر المصريه 6 اشهر، وان كانت مقتصده يبقى 3 اشهر. وطبعا في ناس عندهم المرتبات لا تفي ولا تكفي في الايام العاديه، فازاي في رمضان صاحب المصروفات الكثيره ولسه عاوزين نجيب كنافه رمضان؟ كنافه رمضان وقطايف رمضان وسمبوسه رمضان ويميش رمضان. وما ادراك ما اليميش؟ وما ادراك ما اليميش؟ وقد ايه بيجي لنا في مصر مثلا، لانه مستورد باسعار خياليه. فالراجل الغلبان ده اللي ربنا مسلط عليه مراته ومسلط عليه بطنه يعمل ايه بقى في والمرتب ما يكفيش؟ يبقى ده يفتح الدرج وشخل ويقول للي جايله شخل جيبك وفتح عينك وتاكل ملبن وارمي بياضك ونهارك ابيض، ده كله بالحرام عشان شويه مصاريف رمضان. شويه مظاهر لا قيمه لها ولا وزن، إن كانت على المستوى الفردي أو الأسري أو على مستوى الدول، فرحة برمضان. لدرجة إنه عندنا في تركيا الرئيس أردوغان بيعتذر للناس إنه يعني مش قادرين يسمحوا بالتراويح، وده شيء يعني شديد عليهم وصعب على نفوسهم، بس يعني نظرا لكثرة الكورونا في البلد وزادت قبل رمضان زيادة غير معهودة وزيادة مضطردة، فعشان كده يعني زي بعضه. ده برضه هو شعور طيب يعني ما يختلف، وهو الرجل طيب، لكن ليه الحكايه دي بالذات؟ اهو المهم ده كله في سبيل شعائر موجوده ما فيش مانع، انما حاجه ترتبط بالدين ككل، شموليه الدين، اقامه شرع الله، نصره مظلوم، ردع ظالم، الدين بمعناه العظيم الشامل الكامل، انسى. وهو قوله تعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. نسأل الله العافية. تنطبق على الكل. يا أيها الذين آمنوا كتب، صيغة من لم يسمى فاعله لأنه معلوم صاحب الأمر وصاحب النهي وصاحب الحكم، كتب بمعنى فرض، وهي في سورة البقرة مكررة في ثلاثة مواضع: كتب عليكم الصيام، كتب عليكم القتال، كتب عليكم القصاص. وتكررت: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. تكرارها يقول العلماء لاستجاشة هذا المعنى وتحريك الإيمان في نفوس أتباعه. وبنفس المعنى اللي بنتكلم عنه، فرق ما بين الشعائر والشرائع، وإنه في الشعائر خذ فرحة وافرح وانبسط وياريته فرحة صح. ده أنا بقول لك بضرب لك الأمثلة بالفوادير والخيمة والشيشة واليميش والتلفزيون والإعلام، كله غلط في غلط، لكن فرح الناس وخلي الناس تنبسط. كذلك في ذات المعنى لما ربنا يقول كتب عليكم الصيام، كتب عليكم القتال، كتب عليكم القصاص، انت عندك مسموح لك كتب عليكم الصيام، دي في دائرة السماح، دي بايض سمح بيها، وترامب سامح بيها، والغرب الصليبي كله سامح بيها، وإيران الرافضية سامحة بيها، وروسيا الملحدة سامحة بيها. إنما خلي الثوار يرفعوا شعار كتب عليكم القصاص، مين اللي هيسمح لهم بيها؟ طب خلي المسلمين يرفعوا شعار كتب عليكم القتال، مين اللي ممكن يسمح بيها؟ هو بيسمح أحيانا بالقتال بس في سبيل أهداف، تحقيق أهداف معينة زي اللي بيحدث الآن في ليبيا، وزي اللي بيحدث الآن في اليمن، وزي اللي بيحدث أو حدث في الشام، كله لصالح العدو. وأفغانستان من قبل عد عليها هو ما يزيد على ربع قرن، فده اللي بيبقى مسموح به. لكن مثلا جهاد صحيح وراية وإمام واحد صف، هو الرعب الأمريكي أو الأوروبي أن يقع هذا في يوم من الأيام. فيبقى في جوانب مصرح بها: كتب عليكم الصيام، مفيش مشكلة، لكن كتب عليكم القصاص، كتب عليكم القتال، حسك عينك تقول حاجة زي كده. برضو كل ده أنا بدي لك تصور عشان تبقى عارف الدنيا ماشية ازاي. خذ المعنى الشرعي بقى حول الصيام: كتب عليكم الصيام بمعنى فرض. الحكم العام ذكرنا أن الصيام المفروض شهر رمضان على الأمة، والكفارات والنذور لأصحابها خاصة بهم، إنما الحكم الصيام العام هو رمضان، فهو مكتوب أو مفروض على كل مسلم بالغ عاقل مقيم صحيح خالي من الأعذار. على كل مسلم، حيث لا تجب العبادات لأنها قربات إلا على مسلم، فلا تجب على كافر. ودي فيها مبحث في كتب الفقه: هل الكافر مطالب بفروع الشريعة كما هو مطالب بأصل الشريعة؟ يعني هيحاسب على تركه الصلاة والصيام والزكاة والحج كما هو محاسب على تركه التوحيد؟ ده مبحث فقهي موسع. البعض قال لا، هو محاسب على التوحيد فقط، الركن الأول، والبعض قال هو محاسب على كل شيء، لكن لا يقبل منه شيء ما لم يأتي بالركن الأول وهو كلمة التوحيد. فمش أتعمق في المسألة دي ولا أتوسع فيها لما لا يترتب عليها من كثير جدوى. يبقى على كل مسلم بالغ بما معناه أن الصيام لا يفرض على الصبي، إنما يكون فرضا لازما على من بلغ الحلم. وبلوغ الحلم معنى معروف ومقرر، وهو يرتبط بعلامات وبسن، ويختلف باختلاف الجهات أو البلاد الحارة والباردة، يختلف باختلاف الأجسام أحيانا بما معناه. أن بلوغ الحلم بالنسبة للسن الولد ممكن يبقى 13 سنة 14 سنة، ضعيف البنية جدا ممكن 15 سنة، أو ربما يزيد في الحالات النادرة يصل لسبعة عشر سنة مثلا فيبلغ الحلم، لكن هذه السنوات هي فترة بلوغ الحلم عند الذكر، والبنت قبل ذلك ممكن من سن التاسعة إلى الثانية عشر، وينذر غاية لما توصل سن 13 سنة بدون ما تبلغ. والاختلاف في عدد السنوات باختلاف المناطق الحارة والباردة، لأنه بيبادر أو يبكر به بالبلوغ في المناطق الحارة دون الباردة. كذلك بيختلف باختلاف بنية الجسم، فإذا كان الولد قوي البنية فيكون أكثر أو أسرع بلوغا، وكذلك البنت تبدو عليها علامات البلوغ وهي في 11 من عمرها وربما أقل. ويعرف البلوغ عند الولد بالاحتلام غير السن، الاحتلام كأن يحتلم في منامه، فيذكر احتلاما أو لا يذكره لثقل نومه، لكنه يجد في ثيابه بللا. وإن كان متعلم حاجة في الفقه وفاهم هيبقى عارف أنه ده احتلام وأنه بلغ الحلم وأنه أصبح مفروضا عليه التكاليف الشرعية. ما كانش يعرف يروح لأمه أقرب الناس إيه اللي في فتقول له طيب يا ابني مبروك وبقيت راجل وإن شاء الله نجوزك ونفرح بيك أو نفرح فيك بالشام، ويبقى دي علامة بلوغ الحلم احتلال، وصوته يبدأ كده يتغير خشوشا يبقى كده علامة بلوغ. طب والبنت مع السن وبروز بعض الهرمونات النسوية أو الأنثوية فيها كذلك تعتريها الدورة الشهرية فيما يعرف شرعا باسم الحيض، ويبقى كل شهر لها أيام معدودة ينزل عليها دم الحيض فتتوقف عن الصلاة والصوم، ولو كانت امرأة متزوجة لا يأتيها زوجها، وكذلك يعني لا تقرأ القرآن إلا لضرورة التعليم أو ما يرخص فيه من الرقية. يبقى ده بالنسبة للبلوغ. فالصوم يفرض على البالغ، وليس معنى هذا أنه لا يصوم دون البلوغ، بل يقاس الأمر على الصلاة، فالصلاة مفروضة بسن البلوغ، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال علموا أولادكم الصلاة لسبع سنين واضربوهم عليها لعشر،
وفرقوا بينهم في المضاجع. فلما يكون الولد بيدرب على الصلاة من 7 سنين وساعة ما يوصل 10 سنين ولا بيحافظش على الصلاة، فأبوه شدله ودانه ويضربه كده الضرب الأبوي الخفيف بحيث الولد ينشع على حب الصلاة، فكذا في الصيام يفعل. ولذلك قبل أن يفرض صيام رمضان على المسلمين كان في صيام نافلة، وأشهر ما في النافلة صيام عاشوراء. لما ذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، هاجر إلى المدينة ووجد اليهود يصومون يوم عاشوراء العاشر من المحرم، وقالوا يوم نجى الله فيه موسى من الغرق ومن فرعون، فقال عليه الصلاة والسلام نحن أحق بموسى منهم، فصامه عليه الصلاة والسلام وأمر بصيامه. قال الصحابة أو قال الأنصار فكنا نصومه ونصومه صبياننا اللي عندهم 8 سنين و9 و10. فإذا بكى الولد من شدة الجوع جعلنا له اللعبة من العهن يلعب بها حتى يحين وقت الفطر. يبقى نفرق ما بين الوجوب والاستحباب. فلئن كان يفرض عليه مع البلوغ فإنه ينبغي أن يدرب عليه منذ الصغر من 7 سنين وانت وطالع، وما لم يتأذى الطفل الصغير بالصيام لشدة الحر لطول عدد الساعات لكذا وكذا، فينبغي أن يعود على هذا. ممكن يصوم أياما وبعدين الأم أدركت أنه الولد تعب وأنه كذا وكذا، يعني خلاص يصوم ويفطر. إنما يدرب الصبي على الصيام ويعود عليه إن كان ذكرا أو كانت أنثى. يبقى يجب على كل مسلم بالغ عاقل، وهذه واضحة ومفروغ منها، في أنه الصيام يجب وكل التكاليف بتجب على العاقل دون المجنون، لمثل حديث النبي عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن 3 وذكر المجنون حتى يفيق، لأنه في نوع من الجنون ممكن يترتب فيه الشفاء، وفي جنون مستمر معاه طيلة الحياة، وفي نوع من الجنون بيبقى مرتبط بالصرع الجني، والصرع الجني ممكن لا يأخذ نفس الحكم الجنون العام، لأنه بتبقى فترة يصرع فيها ويفيق فيقضي ما عليه من صيام ومن صلاة. لكن لو إنسان مجنون يعني ليس عاقلا فقد عقله، فإذا أخذ الله ما وهب أسقط ما طلب، فليس على المجنون تكليف. ولذلك هذا المجنون نسأل الله العافية تجده بيفعل أفعالا يعني غير مسؤولة، مجنون، ويهيم على وجهه وينام في الشارع ومتسخ الثياب ولا يدري الحلال من الحرام ولا الصواب من الخطأ ولا العيب من غيره، فهو مجنون. والدول المحترمة بتشوف مثل هذا الإنسان، وبدل ما هو كده يعني طايح في الشوارع، أو العيال اللي ما تعرفش قدر المسؤولية يجروا وراه ويضربوه بالطوب وما إلى ذلك، وهو يجري وراهم ويضربهم بالطوب، كنا نرى هذا ونحن صغار. إنما يعني دولة محترمة تعمل لهم مستعمرة، تعمل لهم مصحة مستشفى، ويبقى دي بتاعت المجانين، وتراعيهم تحبسهم داخل المكان وتأكلهم وتشربهم وتنظفهم وما إلى ذلك كحق من حقوق الآدمية أو حقوق الإنسان. ولو رحنا نقارن ما بين اللي بيحدث من حقوق أمثال هؤلاء في بعض البلاد أو المصحات أو حتى في بلادنا لا نهضمها حقها، ونقارنهم بإخواننا في السجون، فكثير ممن هم في السجون يتمنون أن لو ذهبوا إلى المصحات يجدون فيها قدرا من الحياة الكريمة. أو من ضروريات الحياة. ضروريات الحياة، حسبنا الله ونعم الوكيل. فالصوم يجب على كل مسلم بالغ عاقل، لا يقال هنا حر، لا يذكر كلمة حر، أنه كما يجب الصيام على الحر يجب على العبد. صحيح مقيم، صحيح فلا يجب على مريض، مقيم فلا يجب على مسافر. طب مريض عاوز يصوم، مسافر وعنده قدرة على الصيام، ماذا في هذه القضية من الأحكام بالنسبة للمريض، بالنسبة للمسافر وأصحاب الأعذار؟ إيه أصحاب الأعذار؟ مريض مرضا مزمنا، مرضا لا يرجى برؤه، وشيخ كبير أسن طاعن في السن، كلمة شيخ كبير يعني طاعن في السن، لا يقدر على الصيام، أو إذا قدر فبمشقة شديدة، وليس في دين الله هذا المعنى، وما جعل عليكم في الدين من حرج. ومثله المرأة العجوز. وعندنا في الكلام العام في بلادنا نقول على الراجل عجوز، وبيغنوا له في الإعلام المصري الراجل العجوز مراخينه قد الكوز. لا، ما عندناش في اللغة العربية رجل يسمى عجوز، العجوز هي المرأة، العجوز هي المرأة، وأما الرجل فشيخ كبير، وأبونا شيخ كبير. فأصحاب الأعذار الشيخ الكبير والمرأة العجوز والمريض مرضا مزمنا، ويضاف إليهم أصحاب الأعمال الشاقة الذين لا يجدون متسعا من الأعمال غير ما يزاولونه من عمل، وهذه فيها ضوابط وقيود شرعية مهمة، لأنه كثير من الناس يقول لك أنا صاحب عمل شاق ويفطر، مع أنه عنده بدائل، لكن في ناس مثلا واقفة قدام الفرن طول النهار وفي عز الحر والصيف، يمكن يرخص لمثل هذا بس بضوابط شرعية. يعني إيه؟ زي لما هنقول مثلا في التفصيلات إنه ممكن هذا يشتغل بالليل ولا يشتغلش بالنهار، ممكن ياخد له كم ساعة في أول النهار ويجي غيره ويكمل، ممكن كذا ممكن كذا، ممكن ياخد شهر رمضان، لأنه ده رمضان يا إخوان. على كل، إحنا بدأنا كده في ذكر قوله تعالى كتب عليكم الصيام، من يجب عليهم الصيام، ودي اللي أغلب آيات الصيام مبنية عليها. خدنا المقدمات السهلة البسيطة التي لا يختلف عليها، كل مسلم بالغ عاقل، لكن الكلام عن المقيم والصوم في السفر من عدمه والمريض وأي مرض ممكن يفطر منه كمن به وجع ضرس أو ألم إصبع ولا المرض الشديد ولا ماذا. طب وأصحاب الأعمال الشاقة والأعذار الدائمة، كل هذا فيه تفصيلات. غدا إن شاء الله تبارك وتعالى نستكمل المسيرة. تقبل الله منا ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.